أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في المقام الثالث الذي انعقد للحديث عن مبدأ ومنتهى نهار الصوم، وكنا نتحدث عن المنتهى، وذكرنا أن البحث تفصيلا إنما يكون في مواقيت الصلاة، وأردنا الإطلال فقط على البحث هنا. كنت بصدد استعراض بعض الروايات التي تؤشر إلى ما نذهب إليه، وهو أن غيبوبة القرص هي الغروب الشرعي، وأن ذهاب الحمرة أو غيرها من الأمارات التي أشير إليها في الروايات هي مقدمات علمية لتحقق سقوط القرص المطلوب الواقعي، لأن الموانع عن معرفة سقوط القرص الحقيقي بسبب الجبال والتضاريس والأبنية والشجر والأبخرة وإلى ما هنالك كثيرة، قل ما يخلو منها إنسان. أشرنا في البداية إلى معتبرة ابن أبي عمير التي تحدثت عن أنه إذا جازت قمة الرأس، أي الحمرة يعني وسط السماء من جهة المشرق إلى وسط السماء إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص. هذا تحديد خاص لسقوط القرص، يعني دال على، مش أنه شيء يضاف إلى سقوط القرص، واضح ظهور الرواية. طبعا اعتبار الرواية مبنائي، باعتبار أن في السند سهل بن زياد، وباعتبار أنها من مراسيل محمد بن أبي عمير، يعني مثل السيد الخوئي رضوان الله عليه لا يقبلها من الجهتين، لأنه يرى تعرض الجرح والتعديل في سهل أو تضعيفه، ولا يرى اعتبار مراسيل ابن أبي عمير. الرواية الثانية، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة الكندي، هذا عن سليمان بن داود المنقر الشاذكوني وهو ثقة، عن عبد الله بن وضاح كذلك ثقة، قال كتبت إلى العبد الصالح الإمام الكاظم عليه السلام في العادة وهو من أصحابه، يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرا ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل. فوق الليل الظاهر مراد حمرة الشفق في المغرب، يعني أنه ما يعود في حمرة بالسماء أصلا لا في المشرق ولا في المغرب. فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، إذا الحمرة المغربية غير محتمل، وإن كان الظاهر الأول للرواية هو ذلك، ما إلى معنى الإمام يحتاط بذهاب الحمرة المغربية، لا واقعا للتسالم لدى كافة المسلمين ولا لسبب ثانوي، إذ لا قائل بذلك لا من العامة ولا من الخاص. العامة يقولون بمجرد استطار القرص كما هو واضح من مذاهبهم، واضح أن مراد الإمام حينئذ الحمرة من جهة المشرق، بس المهم هنا أرى لك، ماشي أرى لك قد يكون في مقابل العامة، ورأي الإمام هو بيان الحكم الشرعي الواقعي مش ترجيحا، مع أن هذا محتمل. لكن قول الإمام وتأخذ بالحائطة لدينك واضح جدا أن رؤية الإمام بأن ينتظر حتى تذهب الحمرة مبني على الاحتياط، أي المقدمة العلمية لسقوط القرص المطلوب، لا أنه هو موضوع الحكم الشرعي. إذا جمعنا بين هالألسنة هذه وغيرها موجود بعضها، وبين الروايات الصريحة والكثيرة في أنه سقوط القرص، واضح جدا أن ذهاب الحمرة من جهة المشرق إلى قمة الرأس أو بدون ذلك كما نسب إلى المشرق أنه إلى قمة الرأس، خصوصا كما نسب في المستمسك وشكك في هذه النسبة السيد في المستند السيد الخوئي، فإن ذلك يكون من قبيل السبيل والطريق إلى العلم بتحقق الموضوع لا أكثر ولا أقل. طبعا التفصيل بأكثر من هذا يا إخوان يبقى على عهدة مواقيت الصلاة. مش دائما الاحتياط بالمقدمة واجب، مش دائما. شوف الاحتياط هوني واجب بلا إشكال في الصوم باعتبار استصحاب بقاء النهار يجري. رح يجي جواب كلامك انه ليش مش دائما بعد قليل بالمقام القادم لأنه يشبهه بل هو من واديه. جيد، من جملة الروايات التي تؤشر إلى هذا المطلب أيضا مرسلة المقنعة التي أخرجها الشيخ الحر برقم 7 من هذا الباب، أيضا من الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك. قال وروي أنه قال أي المعصوم عليه السلام إن المشرق مطل على المغرب هكذا، مطل يعني مشرق عليه، ورفع إحدى يديه على الأخرى ماشي، فإذا غربت الشمس منها هنا وأومأ إلى يده التي خفضها، يعني من جهة المغرب، عدمت الحمرة منها هنا وأومأ إلى يده التي رفعها، إشارة إلى التلازم. طب واضح ما في تلازم بين مطلق مغيب الشمس عن البصر وذهاب الحمرة. في الآفاق المستوية في شيء 13 دقيقة تقريبا في غالب الأيام السنة، فكيف إذا كان من جهة المغرب يوجد جبل مرات قبل يمكن نصف ساعة 3/4 ساعة ربما أكثر حسب مستوى الارتفاع والانحدار في الوادي للرائي. واضح أيضا من هاللغة المعنى الذي ذهبنا إليه. نعم في بعض الروايات رأيت وإن كانت غاية في الضعف لأنها من كتاب أبي عبد الله السياري أخرجها في مستطرفات السرائر شيخ ابن إدريس أنه سقوط الشفق، الشفق هو الأفق الغربي، حتى يذهب الشفق ما شاء الله. أحد لم يذهب إلى هذا على كل حال، ما مشكلة. أكثر من هذا بعد أنا أعلم أنه البحث بدو أكثر من هذا بكثير لكن ليس هنا موضعه. جاي المقام الرابع، قال المادن ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار. هذا هو المقام الرابع. أفتى الماتم وبتبعه جماعة طبعا أو قبله وقت. أنه يجب تحصيل العلم بالامتثال ولا يكون ذلك إلا بإمساك زائد على الواجب واقعا، وهو أن يمسك في جزء من الليل قبيل طلوع الفجر، وفي جزء من الليل للتحقق من حدوث الغروب. وهذا ليس من حدود بيان الزمان الذي يصح فيه الصوم كما هو واضح. ووجه المناسبة معه التي جعلته يتعرض له هنا أيضا واضحة. صريح كلام الماتن أن وجوب الإمساك للحظات قبل وبعد ليس دخيلا في موضوع الوجوب واقعا، بل للعلم بتحققه. وهذا الوجوب حيث يصح القول به هو وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا كما هو واضح، لأنه لا يرتبط باستنباط الحكم الشرعي ومقدماته، بل يرتبط بكيفية إطاعته في طول ثبوته. والحكم بأصل الامتثال فضلا عن تفاصيله وضوابطه من شأن العقل ومن صغريات حكم العقل بلزوم الطاعة للمولى. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أن المرجع في هذا المجال هو العقل، ولا يخفى أن العقل إنما يحكم بلزوم الاتيان بالموضوع الذي أمر المولى بالاتيان به الذي يعبر عنه بالمتعلق. جيد، وحينئذ فإن العقل حيث إنه حاكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من إحراز هذا الفراغ ولا إشكال في أنه لا يتحقق العلم بالفراغ إلا بالعلم بالإتيان بتمام ما هو متعلق التكليف. فحيث يتوقف العلم بالإتيان بمتعلق التكليف على الإحتياط فإن العقل حاكم به. وقد حققنا سابقا أن المقصود بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حصول اليقين ببراءة الذمة شرعا أمام الحكم المنجز، وليس المقصود، أرجو الانتباه، حصول اليقين وجدانان بالإتيان بالمتعلق. خلي هذه على ذكر منكم. سماء أدري السنة هذه بستبعد يمكن في العام الماضي تفصيلا حققت هذا الموضوع وتحدثت فيه. اليقين يستدعي الفراغ اليقين في هذه السنة ماشي. جيد. وبناء على هذا الذي حققناه سابقا وذكرناه، فإنه يكفي في تحقيق موضوع هذا الحكم العقلي أن ينقح ولو بأصل عملي شرعي، كما لو جرى الاستصحاب لإثبات بقاء الليل مثلا في موردنا، فإنه يكفي هذا لليقين ببراءة الذمة في طول تدخل الشارع بإجراء القاعدة الشرعية. وقلنا هذا في أحكام المعلومة تفصيلا فضلا عن المعلومة إجمالا، ولذا كنا نكتفي بإجراء قاعدة الفراء أو قاعدة التجاوز مع العلم التفصيلي يقينا باشتغال الذمة أو قاعدة الحيلولة، مع أنها لا تحصل يقينا وجدانيا بفراغ الذمة أي بالإتيان بمتعلق التكليف بهذا المعنى واقعا، لكن فراغ الذمة بمعنى المعذورية الشرعية حصل، وهذا هو المطلوب لا أكثر. جيد، إذا اتضح هذا الموضوع فمن حيث الكبرى لا إشكال ولا ريب في أن كل تكليف ثبت اشتغال الذمة به لابد من تحصيل اليقين ببراءة الذمة عام، وهذا ما يستدعي الاحتياط حتى في موارد العلم الإجمالي بين طرفين. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي هنا لنقول لا إشكال ولا ريب في صحة ما أفاده الماتن بالنسبة إلى منتهى وقت الصوت، إذ الصائم ما لم يتحقق دخول الليل ولا يتحقق دخول الليل إلا بمضي مدة ولو يسير من الليل، ولو لحظات، لا يجوز له أن يفطر، وهذا بالإضافة إلى كونه مقدمة لتحقيق الامتثال، لا بمعنى أنه جزء من الممتثل بل بمعنى أنه واسطة في الإثبات له، هو مجرى الاستصحاب. كلما شككنا في دخول الليل يجري استصحاب بقاء النهار، وإذا واحد بده يشكك بالاستصحاب بالزمان أو الزمانيات يجري استصحاب الحكم بقاء الوجوب، مع أنه يجري استصحاب الزمانيات بلا إشكال كما حقق فيه مباحث الاستصحاب. جيد، على هذا الأساس لا كلام في المنتهى، وأنه يجب أن يتحقق دخول الليل، مش أن يتحقق دخوله، الفاعل هو المكلف، يجب أن يتحقق المكلف دخول الليل، فيحتاج في العادة إلى هذه المقدمة العلمية، ودائما الإفطار يكون بعد التحقق، ويكفي هذا المقدار، إذ لا يجتمعان في آن واحد، آن لاحق وآن سابق، الآن الأول هو دخول الليل، والآن الثاني هو العلم به، والآن الثالث هو الإفطار. جيد. إنما الكلام من حيث المبدأ. كيف يعني من حيث المبدأ؟ بمعنى أنه هل ينطبق في المقام قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولزوم المقدمة العلمية التي ينحصر تحقيقها بالإمساك قبل طلوع الفجر؟ الكلام هنا تارة من حيث الأصل العملي، وأخرى من حيث الأصل اللفظ. أما على مستوى الأصل العملي فإن الأمر ينعكس في المقام، إذ يجري استصحاب بقاء الليل كلما شكك، والشبهة موضوعية ليست حكمية، فلا يجب الفحص. أو قل حتى مع الفحص إذا شككنا بناء على وجوب الفحص في هذه الأمور البسيطة كما يظهر من المحقق النائيني التي تتوقف على مجرد النظر في الشيء، إذ يظهر منه في بعض المواضع التفصيل بين التفحص الذي يحتاج إلى مقدمات وبين التفحص الذي لا يحتاج إلا إلى مثل لحظ البصر. جيد، مع فحص أو بدون فحص مقتضى الاستصحاب بقاء الليل، ولازمه جواز الأكل بلا إشكال ولا ريب، وهذا لازم شرط. وأما على مستوى الدليل اللفظي فالآية المباركة تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، لا إشكال ولا ريب في أن الشك لم يتبين له، داخل في القسم الأول من الآية، سواء كان شكه مع فحص أو بدون فحص، هذا بحث آخر، مع فحص أو بدون فحص. وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم، يعني ابقى كل حتى يتبين، الشاك لم يتبين له، فمقتضى الآية المباركة جواز الأكل لأن يتبين له. إذا تبين له كين صاير طالع من قبل، واجب القضاء مو واجب، هذا بحث آخر، عم نتكلم عن الحكم التكليفي نحن، مو عن الصحة والفساد. مقتضى القاعدة الفساد إذا تبين أنه كان طالع الفجر وهو مش ملتفت، نحن نتكلم عن الجواز وعدم الجواز للأكل، الآن عن الحكم التكليفي. لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى الآية جواز الأكل إلى أن يتحقق التبين، والشك لم يتحقق لديه التبين. كذلك بعض الروايات ومنها صحيحة أبي بصير المتقدمة أنه بتبقى تأكل حتى يتبين كالقبطية البيضاء، مو هيك؟ اللي هو مضمون الآية في الحقيقة. أو الروايات اللي قالت بعض الروايات بأنه ابن أم مكتوم يؤذن بليل وبلال يؤذن إذا طلع الفجر، فإذا أذن بلال فأمسكوا، إذا أذن فأمسكوا، ما قال أمسكوا قبل أن يبدأ بالأذان احتياطا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال هو لا يؤذن إلا بعد التحقق من طلوع الفجر. إذا أذن فأمسكوا. جيد، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى الأصل العملي والأصل اللفظي حينئذ، طبعا الأصل العملي لا تأتي النوبة إليه مع الأصل اللفظي، لكن في مسار الأبحاث يصار من العام إلى الخاص، أنه دائما أن مرجع هو أصل عمل لو لم يكن هناك دليل اجتهادي، يعني هندسة البحث مقابل هندسة الاستنباط، في هندسة الاستنباط الأصل متأخر لا يصل النوبة إليه مع وجود دليل اجتهادي، في هندسة البحث المسار منعكس، دائما نبدأ بالدليل العام اللي هو مرجع لو لم نجد دليلا اجتهاديا، مو مشكلة. مقتضى هذه الأدلة أنه لا تجب المقدمة العلمية في المقام بلا إشكال ولا ريب، ولا دليل على لزوم وجود المقدمة العلمية مطلقا. والشك هنا المقام مش تطبيق لقاعدة اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، لأن عندي شك أساسا بأنه اشتغلت الذمة فعلا بالصوم بمحو الحكم الفعل المنجز أم لا. فالمورد مش من مهارة قاعدة الاشتغال بلحاظ المبدأ، مش إنه خارج عنها تخصصا، ليس من مواردها أساسا. تفضل. الاستصحاب عم ينفي تحقق الموضوع، بكفي المقدار. هي استصحاب بقاء الليل ما في مشكلة، أنا عم أقول أكثر من هيك، المورد مش من موارد قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني موردها بعد أن يصبح الحكم فعليا بالفعل ونريد أن نمتثله، مثل اللي دخلت عليه صلاة الظهر ويشك أنه امتثله أو أنه جاء بها صحيح، هون عم يشك بأنه هذا اليوم صار واجب بالفعل عليها أم لا. تبهتوا؟ جيد. فهو خارج أنا أقول عن المورد. جيد. نعم، يرجى الانتباه. ذكر السيد الخوئي مطلبا لم أره قبله وتبعه عليه تلميذه السيد السيستاني حفظه الله في تعليقته على العروة. وهو أنه يمكن أن يقال بلزوم الإتيان بالمقدمة في بعض الموارد، كما لو سقط الاستصحاب فارتفع المؤمن الشرعي. كيف يسقط الاستصحاب سيدنا؟ يقول فيما لو علم إجمالا بأنه لو لم يحتط بالإمساك بجزء أو في جزء من الليل واستمر يعول على الاستصحاب في كل الشهر من دون مراعاة لطلوع الفجر أو عدم طلوعه، فإنه يعلم أنه في بعض هذه الأيام ولو في يوم واحد على الأقل سوف يأكل بعد طلوع الفجر. علمه بأنه سوف يأكل بعد طلوع الفجر وعلمه بحرمة الأكل في ذلك اليوم المردد بين يومنا وآخر يوم من الشهر أو الأيام المتوسطة يشكل، طبعا هو ما عبر هيك بس هو هيك يريد، علما إجمالا تدريجيا بأنه يأكل بعد طلوع الفجر، إما اليوم وإما غدا وإما بعد غد وإما وإما وإما. يقول وهذا العلم يحصل في العادة للإنسان المتعارف اللي بيعتمد لي على الاستصحاب وما بيلتفت للفحص. ولذا فإنه حينئذ يجب الاحتياط لمن يحدث لديه هكذا علم. أقول في هذا الذي ذكره السيد هنا تأمل، من جهتين، الجهة الأولى أنه يمكن أن يدعى أن الأدلة كتابا وسنة ظاهرة في جواز الأكل إلى أن يعلم طلوع الفجر. فحتى لو فرضنا سقوط الاستصحاب بالتعارف بين الأطراف المتدرجة، فإنه لا ينتج لزوم الاحتياط، لأن النوبة أصلا لا تصل إليه. لدينا دليل اجتهادي يقول في التكليف الانحلالي، هو كل يوم له تكليفه، وجوب صوم شهر رمضان هو وجوب انحلالي بعدد الأيام، كل يوم بيومه، أقل وأكثر استقلاليين. إذا كان الأمر كذلك، فمع امتلاكنا مثل الآية المباركة والصحيحة الشريفة وغيرها، أن الإنسان يجوز له أن يأكل وإن طلع الفجر واقع. فعلا يجوز له أن يأكل، حكم الفعل هو جواز الأكل. غاية الأمر إذا تحقق طلوع الفجر، فهناك حالتان، حالة المراعي وحالة غير المراعي اللي ثبتت سابقا وبحثناها. المراعي بنفسه لا يقضي، المراعي بغيره أو غير المراعي يقضي، إذا بتتذكروا البحث جيد. فإذا تم هذا الادعاء وليس ببعيد، فهو يثبت أن الحكم التكليفي هو جواز الأكل. وإن علمت أني أكل في بعض الأيام، خير إن شاء الله، ما دام في كل يوم بيوم مشمول للآية المباركة وللرواية يجوز، خير إن شاء الله. هذا أول جهة من البحث، من التعليق على ما أفاده. الجهة الثانية من التعليق على ما أفاده أنه هكذا عبر هو: كما لو علم من نفسه أنه لو لم يحتط بالإمساك في جزء من الليل واستمر في التعويل على الاستصحاب لأفطر. شوفوا يا إخوان، العلم الإجمالي بالتدريجيات مورده المسلم عند المحققين القائلين طبعا بالتنجيز، مش كلهم يقولون بالتنجيز، وتقدم بحثه قريبا، هو حيث يعلم الإنسان بالفعل أنه يبتلى بهذا العمل إما في اليوم أو في اليوم اللاحق. المرأة تعلم أنها مبتلات بالحيض إما في الثلاثة أيام الأولى أو المتوسطة أو الأخيرة من الشهر مثلا أو من الأسبوع، فهو يعلم بالابتلاء بالتكليف. هذا الإنسان لا يعلم بهذا في فحل الفرض، هو يعلم أنه يبتلى بذلك إن بقي معولا على الاستصحاب. لكن لا يوجد ما يلزمه بالتعويل بالبقاء على الاستصحاب، إذن هو لا يبتلى بذلك جزما، إذ بيده أن يجري الاستصحاب في اليوم اللاحق أو لا يجري، في اليوم الثالث أو لا يجري. نعم، هكذا إنسان يعلم بأنه يبتلى بهكذا شيء إما اليوم أو غدا أو بعد غد، لا يستطيع أن يجري الاستصحاب. أي صحيح، هذا الطريق انسد. خلينا نفترض أنه لا يستطيع أن يجري الاستصحاب، فهو يلغي الاستصحاب، لكن هل يوجب عليه بالضرورة الإمساك من باب المقدمة العلمية فيما لو وجد دليل يجوز له الأكل غير الاستصحاب؟ انتبهتوا؟ الاستصحاب سقوط الأصل الترخيصي ينتج منجزية
فيما لو انحصر الترخيص فيه، أما لو وجد دليل آخر على الترخيص كدليل اجتهادي في محل كلامنا، فهو لا ينتج بالضرورة بلا إشكال ولا ريب، لا ينتج سقوط الأصل الترخيصي من قبيل الاستصحاب سقوط غيره في المقام كما لا يخفى. وعلى هذا فقد يدعى أنه حتى من يعلم إذا لم يراع الفجر بأنه سيبتلى بالأكل بعد طلوع الفجر في بعض هذه الأيام، وهو علم حتما يحدث خصوصا في الأزمنة السابقة اللي ما كان فيها ضبط ساعة وهالقضايا، ولو كان مطلوبا لما خفي ولكفق السؤال والجواب عنه لأنها مسألة عامة البلوى. ومع ذلك رأينا الروايات تقول من ليس عليك أن تراعي، لكن إذا ما راعيت وطلع الفجر واجبك تقضي فقط، ولا مورد دلت الأدلة على أنه تكليفا يجب عليه ذلك، مع أن هذا العلم الإجمالي لا ينفك عن المكلف المتعارف. وعندك في المقابل دليل الاجتهاد اللي قل كل يوم بيومه، بحق لك تظلك تأكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فليكن حينئذ الحكم في المقام بحسب الدليل الاجتهادي خاصا من هذه الجهة، ولو فرضنا سقوط الاستصحاب عن الفاعلية. وحينئذ من المشكل الإفتاء بلزوم المقدمة العلمية من حيث المبدأ، بل من المشكل الإفتاء بما ذهب إليه السيد الخوئي وتبعه عليه السيد السيستاني رحمه الله. هذا تمام الكلام في المقام الرابع. المقام الخامس استحباب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.